قمنا عند الشروط قال لا هم ربنا سبحانه وتعالى نهاه وقال له ما سركنش وليس عليك هداهم ونزلت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. انما هنا النبي عليه الصلاه والسلام كونوا يمتدع الاصنام. طب ازاي يمتدع الاصنام وقد جاء بتوحيد الملك العلام؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يمتدع الاصنام ويسميها الغرانيق العلى اما غيره يعمل ايه؟ هو يمتدع الاصنام اذا غير يسجد بقى ويعبد. وفين وهو وغيره من الانبياء ولقد اوحي اليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يجي يقول على الأصنام إنهن الغرانيق العلم نعتذر لك لا ما هو ده الشيطان العمل كده الشيطان. طب الشيطان يعملها معايا ومعاك انما يعملها مع العباد المخلصين او المخلصين. طب والانبياء مش على رأس هؤلاء العباد المخلصين؟ ما الشيطان قال فوعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وسواء كانت المخلصين بالفتح او المخلصين بالكسر الشيطان لا ليه مقدر على المخلصين ولا على المخلصين. وأئمة المخلصين والمخلصين هم الأنبياء والمرسلون وسيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد. يبقى الشيطان يقرب منه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لما ما يكونش لي سلطان على العباد العاديين او المخلصين فكيف يكون له سلطان على امام المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ المسألة غير واردة من اساسها. كل ناس ما يقدروش يستوعبوا الاية ما يقدروش يفهموا الاية صح ما يقدروش يفسروا الاية صوابا مش يروح يجيب لك قصة الغرانيق وداخل سورة النجم مع سورة الإسراء ويعمل لي تحبيشة عشان يطلع منها انه النبي عليه الصلاة والسلام امتدح الأصنام وفي مانع نمتدح الأصنام ونمتدح المنافقين ونطبل ونزمر لكل واحد والكلام الفاضي ده كله. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح جدا أن قصة الغرانيق قصة إسرائيلية مكذوبة فيها اتهام صريح وواضح للنبي عليه الصلاة والسلام. وانا اعتقد ان اعتقاد مثل هذه القصة يورث الكفر والعياذ بالله لانه ده اتهام صريح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بل فيها رميه بالشرك وامتدح الاصنام واثنى عليها وانه يزود من القران واللي نقص الله ده معروف انه النبي عليه الصلاه والسلام عشان يزود في القران ونقص ده دي مساله في غايه الخطوره. ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه قل يقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم سبحانك ربي هذا بهتان عظيم النبي عليه الصلاة والسلام يسند إليه وينسب إليه إنه عن الأصنام إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وكل ده عشان بعض الناس مش قادرين يفسروا آية عن إيه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. والله كل ما في المسألة قالوا ان الشيطان بيحاول يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، يعني اذا حدث النبي الحديث حاول الشيطان ان يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيقوه الله وينسخ. ده رأي ابن عباس قال امنية النبي حديث النبي ان الشيطان بيحاول يكذب في حديث النبي عليه السلام. قال ابن عباس ويقال اي في قراءته، يعني حاول الشيطان انه يكذب او يوسوس في قراءة النبي. لكن تفسير المرضي في الآية وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا تمنى إيه؟ تمنى أن ينصره الله، وتمنى أن ينتشر دينه، أن تنتشر رسالته، يتمنى هذا ويتمنى أن يكون له أتباع لهم قوة ومنع. تمنى مفتوح. وما أرسلنا من قبلك من رسول النبي إلا إذا تمنى. قالوا تمنى النصر والعزة والغلبة. ألقى الشيطان في أمنيته في الوقت الذي يتمنى فيه النبي او الرسول العز والنصر والغلبة، يأتي الشيطان عن طريق جنوده فيضع العقبات والسدود في طريق نصر الدعوة، فتحدث فتن وتقع محن. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان العقبات في طريق أمنيته التي تمناها بالنصر والغلبة. فتظل أمنية النبي من الأنبياء بالنصر والغلبة والعز وانتشار الدين، وأمنية الشيطان بوضع العقبات والعراقيل والسدود في طريق دعوته. وربما قامت الحروب بين جند الرحمن وجند الشيطان، وربما كانت سجالا بين المؤمنين والكافرين، ينتصر فيها أهل الإيمان تارة وينتصر أهل الكفر تارة. فإن انهزم أهل الإيمان كان امتحانا لهم وابتلاء، وإن انتصر أهل الكفر كان استدراجا لهم وإمهالا، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولا بد أن تكون الغلبة في النهاية لحزب الرحمن والهزيمة لحزب الشيطان. وإن حزب الله هم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فتظل الحرب سجالا بين جند الرحمن وجند الشيطان، إلى أن يقضي الله أمرا فينسخ الله ما يلقي الشيطان من عقبات ومن عراقيل، ويحكم الله آياته، ويجعل العاقبة لعباده والعاقبة للمتقين، كما في الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ولا الآية مش كده؟ فلت نصلي على الرسول ثم يحكم الله آياته إن الله والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة يلقيه الشيطان لجنوده من وساوس قل لهم حاربوا وقاتلوا وإني معكم وإني جار لكم كل دي فتن واستدراج للكافرين يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. بعض المفسرين فسروا الآيات على هذا النمط وهذا النحو في تفسيرة أخرى لكن لا يمكن أكثر التفسير المرضية والمقبولة مع ظاهر الآية ومع مقطوعات الآيات واضح انه التمني يبقى على حقيقة انه الرسول بيتمنى النصر ويتمنى العز والغلبة والتمكين وانه الشيطان بيعوق هذا التمني وبيضع امامه العراقيل ويتظل الحرب سجاله وفي النهاية يجعل الله عز وجل العاقبة للمستقيم. وبهذا نفهم الآية بتفسير إذ يتفق مع الآية مع ظاهرها مع أسلوبها مع سياقها ولا فيها إنه النبي يقرأ والشيطان يحط له آيات ويقول ويجي النبي يمتدح غرانيق وأصنام كل هذا كلام كذب وباطل ومن وضع اليهود وشيء غريب. إذا كان ده شيء غريب فأغرب منه إن أن المسلمين يتقبلون هذا الأمر كده ببساطة أو لأول وهلة أو لآخر وهلة حتى نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبنشير في القصة الأخيرة للإسرائيليات اللي كذبت على الأنبياء والرسل والكلام الآن عن خاتم الأنبياء والرسل ما ذكر في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها عند تفسير الآيات الكريمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدين وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه القصة قصة زواج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام وابنه المتبنى وبعد كده زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب الإسرائيليات شرقت فيها وغربت والمستشرقون استغلوها أيما استغلال بتقول ايه الاسرائيليات؟ قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزور زيدا ابن حارث اللي هو كان مولاه وصار ابنه المتبنى، فذهب لزيارته فلم يجده، فلفع الريح بستار بيت زينب فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فسر بها فوقع حبها في قلبه فرجع يقول سبحان الله العظيم سبحان مقلب القلوب. فأخبرت زينب زيدا بما حدث وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب زيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله زرتني ولعلك رأيت زينب فأعجبتك أفتتزوجها يا رسول الله؟ قال له اتق الله أو أمسك عليك زوجك واتق الله. سألت الإسرائيليات ما حب النبي عليه الصلاة والسلام لزينب موجود وواضح وحب يخفيه، وقال لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله في الوقت اللي هو أحب زينب، وتمنى لو طلقها زيد ليتزوجها. دي الإسرائيليات كلام المستشرقين جباع عند حكاية ان وصل النبي عليه الصلاة والسلام بيت زينب ولفع الهواء بستار زينب. قالوا فرآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي نائمة على سريرها بثياب نومها شبه عارية. قال يعني كأنه انصار النوم بتاعت الزمن ده الكمبلزونات كانت زمان موجودة، والحاجات اللي بيشوفوها في الافلام عاوزين يطبقوها على كتب التاريخ والسير. فقالوا كان شبتة ثياب نوم يعني شفافة وهي شبه عارية او نصف عارية وممددة على سريرها، فوقع حبها في قلب هذا الرجل العاشق الهائم في حب النساء. وبدأ خذ من الكلام ده اللي قالوه المستشرقين اللي قالوه الكفرة، وقعد يقولوا في النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني المسألة ما بقاش نبي وبقى قيس ليلى وعنتر وعبلة وكسير وبزينة، وبقى مثلا يعني عادل امام ومش عارف مين وحكايات وروايات، بقى التمثيلية وعاوزة تعمل منها فيلم وتعمل منها مسرحية. كل ده خدوه من الاسرائيليات اليهود وضعوا الاسس بتاعتها، وجاء المستشرقون واخدوا بقى يعملوا مونتاج ويألفوا ويحطوا سيناريو وقصة وخيال ويتخيل زي ما هو عاوز. وطبعا بيسعفهم الجهل ان الايه بتقول كده صحيح، والنبي عليه الصلاه والسلام شاف زينب ووقع حب زينب في قلب النبي عليه الصلاه والسلام، بس المساله ده نبي. طب ازاي دي متجوزه؟ لو كانت بنت كانت المساله سهله، بس دي متجوزه. وبعدين قال يعني زيد بشفافيه قلبه يحس اللي حصل من النبي وانه النبي احب زينب، يقول له طب انا اطلقها وانت تتجوزها؟ يقوم يقول له لا يا راجل، لا عيب عيب، اختشي، اتق الله، امسك عليك زوجك، ايه الكلام؟ هذه المساله وهذه الاسرائيليات اللي بتحكيها عن مين؟ عن النبي محمد، عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وتعالى هنا نشوف اولا ده النبي محمد هل هو ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي يروح عشان يزور مولاه ويتجسس على عورات بيتك؟ طب خلي الهوى نفع بستار زينب كأنه يعني كانت ستارة دي كانت ستار بتاعت ما ينبيع عشان الهوى يصبحها، وبعدين زينب ممددة على سريرها ونايمة والنبي بره بنادي. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يروح يزور يوقف على الباب كده وما أول ما الستار عملت كده يلاقي زينب نايمة على سريرها؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد ده وقف قدام باب بيته قال السلام عليكم هو قدام الباب كده، فقال لمن معه اذهب فعلمه كيف يستأذن. قال له خذ جنب الباب انتهى يمينا او شمالا وقل السلام عليكم ورحمة الله ادخل فإن أذن لك، انما يعني فوش الباب. وقال له يا هذا انما جعل الاستئذان من اجل النظر، الاستئذان مش عشان تقول يا فلان انت عينك بص على الصالون شويه وبص النوم شويه، لا انما جعل الاستئذان من اجل النظر. يوم النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيعلمنا كده يروح يستنى انه زيد مش موجود عشان يتفرج على مرات زيد وهي نايمه ونايمه كده عاريه كمان كفرتها مصمم. طب غير كده قالوا ان لما كفى وقع حبها في قلبه. طب الكذابين كانت زينب بعيده عن النبي عليه الصلاه والسلام، ده القصه نفسها اللي هم بيروها ده لو كان عندهم عقل. اولا زينب دي مين؟ دي بنت عمه النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام رباها او قلت ربت معه، فرآها وهي طفلة في المهد، ورآها وهي شابة صغيرة، ورآها وهي فتاة كبيرة، وعارف كويس جدا من هي زينب، شافها مرات قبل بعثته وقبل ان تنزل ايات الحجاب كانت النساء بما فيهن المسلمات يبدين الوجه والكفين ده على الاقل، وكن يبدين الرقبه وفتحه الصدر، وده تبرج الجاهليه اللي نزلت الايه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وابن عباس قال كانت المرأة تلبس الطويل نفسها غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، يعني معناها الوجه باين الرقبة باينة فتحة الصدر باينة وممكن فتحة الصدر تصل لغاية سبعة الثدي، كل ده واضح في الجاهلية قبل ما تنزل آيات الحجاب. وكان ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى زينب وهي على هيئتها قبل ان تنزل ايات الحجاب، يبقى كل ده يدور شافها لما اتزوجها زيد وقع حبه في قلبها. وبعدين مين اللي زوجها لزيد؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام استدعاه تعال يا زيد قال لها تتزوجين زيدا؟ قالت له لا انا ابنه عمتي سيدة من سادات قريش أتزوج مولى عبد جرى عليه الرفق؟ لا تزوجي. قلت له لا أطيعك في هذا يا رسول الله. وربنا كان أراد أن يبطل عادات جاهلية، يبطل أنه الناس يتفاغروا بالأحساب والأنساب، وانه السيدة القرشية ما تتزوجش عبد حبشي او غير حبشي. يقوم ربنا سبحانه وتعالى امر بتزويج زينب بنت جحش سيدة من سادات قريش بنت عمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من بني هاشم افضل بطون قريش التي هي افضل القبائل، وتتزوج من عبد من العبيد. أراد الله هذا عمليا مش نظريا. وأراد المعنى الثاني اللي جاء بعد كده أنه في الوقت الذي كان الابن المتبنى عند العرب كابن النسب كالابن من الأب والأم ينادى عليه باسم الأب اللي تبناه كما كان يقال عن زيد بن حارثة زيد بن محمد. وفي نفس الوقت بيطلع على عورات البيوت. وفي نفس الوقت كان إذا مات المتبني ورثه الابن المتبنى ويأخذ كل أحكام الابن في النسب. فأراد الله أن يبطل هذا. فلما أراد الله أن يبطل الجاهلية الأولى وهي الافتخار بالأحساب والأنساب أمر بتزويج زينب من زيد بن حارثة. قالت لا مش ممكن. فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فجاءت وقالت يا رسول الله الآن أسمع وأطيع تفعل بها ما تشاء تفعل بها ما تشاء ما دامت المسألة بقت تشريع لا بقى لي حرية ولا بقى لي اختيار. قال تزوجي زيدا. وتزوجت زيدا وتزوجها زيد. الشاهد هنا من اللي زوجها وهي كارهة. طيب ما كانش شافها ما كانش عارفها. وبعدين لو انه شافها وعارفها ولها من الجمال لا لها لو اشار بس انه طيب هو يتمناها اكانت ترفض. ده يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها جت قريش تعير أبا سفيان تقول له محمد اتجوز بنتك وكان أبو سفيان كافرا. قال لهم فيها إيه لما اتجوز محمد اتجوز بنتي فيها إيه؟ ومن مثل محمد شاب لا يجدع أنفه. وكان ابو سفيان وقتها كافرا وكان من اشد الناس كراهيه لمحمد لكن عند الحق قال الحق. فكلم النبي اكثر انه عاوز زينب. كانت زينب والاهل زينب هيرفضوا ولا كانت زينب تاتي بما تحمل والدنيا كلها تاتي عشان تلبي امر النبي عليه الصلاه والسلام. فربنا امر بتزويجه وتزوج زينب ليبطل عادة التبني قائد هذه الأمة ومعلم البشرية محمد عليه الصلاة والسلام. ما تجيش بواحد ثاني من أصحابي لا فيك أنت يا محمد أنت تبنيت زيد بن حارثة والمسائل بتترتب وبقى زيد اسمه معروف زيد بن محمد الناس يقوم تنزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وبعدين طب هم بيقولوا الابن المتبنى كالابن النسب والواحد ما يقدرش يتجوز امرأة ابنه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. قال يبقى عشان يخرج الابن المتبنى. وهنا قال له لا يبقى ايه لما اتجوز زيد بزينب. زينب صحيح سمعت الكلام بس كانت تتعالى عليه فكان يكثر منها الشكوى. فأعلم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن زيجة زينب لن تستمر وإنه زيد سيطلق زينب وإنه أنت هتتجوزها من أجل أن تؤدي مهمة عملية لإبطال عادة التبني المنتشرة في الناس. يجي زيد يشكو من زينب ومن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له معلش امسك عليك زوجك واتقي الله اصبر. ليه؟ لانه ما فيش تشريع صريح نزل يقول انه زيد هيطلق زينب والنبي اتجوزها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي ويخشى ان يصرح بما اوحي اليه انه زيد هيطلق وهو يتجوز زينب. فكان مستني المسألة لما تاخد وضع تاني ولانه ده هيبدا في حرب جديده كله هيطلع ساعه محمد اتجوز امراه ابنه مصيبه جديده وساعه جديده المشركون هيستغلوها ايما استغلال والصحافه والاعلام وكله الليله فكله يستغل الساعة دي عشان يطعن في النبي محمد المسائل، لا بيكذب مرة ولا بيخون مرة ولا بيقدر مرة ولا ولا. فيبقى اتجوز مرات ابنه ويادي الوقت ويادي النفس ويادي ويادي وتلاقي المسائل كلها، تلاقي المشركين طالعين وعاملين مظاهرة محمد يتجوز بنته ممكن يعني يا محمد يتجوز مرات ابنه. طيب يقوم لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له اتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله وربنا عاتب، ونزلت الايات على انه المسألة كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يجيه زيد يقول له خلاص طلق زينب، وعشان تاخد زينب فترة عدة المطلقة عشان يتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام كما امر الله ليطلع حادث التبني. لكن المسألة حدث بها نوع من التأخير من النبي عليه الصلاة والسلام فعاتبه ربه بهذه الآية، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني لما اختاروا ابن متبنى وجعلوا حر بعد أن كان عبد، أمسك عليك زوجك فاتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ثم جبريل نزل وقال لك أنت زينة طلق زينة وتتجوزها، ومع ذلك تقول له أمسك عليك زوجك فاتق الله تخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب ليه تخشى الناس؟ الله هو حق أن تخشاه. تخشى الناس والله حقا تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا المدة اللي احنا كنا مقررينها زوجناكها. ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم ابنائهم الذين تبنوهم في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. يقدر الواحد يبقى له ابن متبنى ويتجوز بنته وما عليهوش حرج ولا عليهوش اسم ولا شيء ابدا، وبعد كده طبعا الاسلام ابطل عاده التبني تماما. انت صحيح لما تلاقي ولد لطيف في الشارع او غيره ممكن تاخده وتربيه ولك اجر التربيه، لكن ما تسموهش على اسمك ولا يبقى ليه ضوابط. انت قدرت تجعل له ضوابط زي مثلا يرضع من زوجتك يرضع من بنتك بحيث يبقى محرم في البيت ويشوف البيت على وضعه الطبيعي. انما لو ظل اجنبي اول ما يبلغ الحلم او يطلع على عورات النساء يبقى البيت ياخذ احتياطاته وما لا يشوف المرأة اللي هي زوجتك اللي هو معتبرها امه ولا هيش امه، ولا يشوف بنتك اللي هم معتبرهم اخواته وهكذا. المهم الاسلام ابطل عاده التبني وبين انه الابن المتبنى ليس كابن النسب، بدليل انه ممكن المتبني يتزوج زوجة الابن المتبنى، وآدي سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم تزوج بزوجة زيد بن حارثة الذي كان ابنا له متبنى، لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. حد يعيب على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. والنبي عليه الصلاة والسلام صيرة خلق الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. المسائل يا اخوانا انا حبيت بس اشير الى الاسرائيليات الموجودة في قصص الأنبياء والرسل وباقي إسرائيليات أخرى هنشير إليها نشير أصلنا عليكم النهاردة، إذ أن يغفر ذنوبنا ونفرج كروبنا ونسر عيوبنا، سألك رضاك الجنة وأرجوك من سخطك والنار.